مشكلة وصمة المرض النفسي قدمت كأنها جنون أو فقدان الأهلية. كثير من الأمراض النفسية لا تفقده عقله. عوامل التربية مهمة جدا، بعضها تتحمل الجزء الأكبر من الاضطرابات النفسية. الإنسان لما يكون عنده تشويش في التفكير من الصعوبة أنه يلاحظ أنه هو عنده مشكلة.
استشارات نفسية مع الدكتور عادل كراني ويحاوره وائل عبد الله.
مجددا مستمعينا، عدنا إليكم لنكمل هذا اللقاء من برنامجكم استشارات نفسية مع الدكتور عادل أحمد كراني، استشاري الطب النفسي ورئيس اتحاد الأطباء النفسيين العرب سابقا ومدير مستشفى الأمل سابقا أيضا والآن بعائلته الخاصة بالشارقة. دكتور عادل، أهلا ومرحبا مرة أخرى.
أهلا وسهلا.
دكتور، القلق، تحدثنا قبل الفاصل بأنه في مسائل الرزق وفي مسائل ممتلكات الإنسان في الحياة ربما تحمل رسائل تهديد يخاف منها الإنسان، وجزء منها حقيقي وجزء غير حقيقي. كيف نفرق بين القلق المرضي والقلق العادي؟
نعم، هو مثل ما تفضلت أن الإنسان يمر بأمور كثيرة في حياته، وربما يكون القلق عنده ردة فعل طبيعية للأمر اللي حاصل، سواء خسارة وظيفته أو عائلته أو مبلغ من المال أو أمور أخرى في حياته. في هذه الحالة نحن ما نشخص أنه عنده اضطراب القلق، لا يعتبر القلق مرضا، ولكن هذا القلق من طبيعة البشر يساعده أنه يبذل جهد أكبر. فالشخص اللي يقلق أنه ممكن يخسر وظيفته، القلق يتسبب أو يساعده في أنه يبذل جهد أكثر، يضبط السيرة
الخوف
الذاتية،
الخوف الصحي والخوف المرضي،
ويبحث عن أعمال أو يبحث عن وظيفة أخرى.
نعم.
أما القلق المرضي، أول نقطة أن هذا القلق يستمر معه لدرجة أنه يفقد استمتاعه في الحياة، حتى يفقد قدرته على التفكير بالطريقة الصحيحة في أمور الحياتية، لدرجة أنه حتى يفقد التفكير الصحيح ربما في البحث عن عمل جديد. هذه
نعم.
النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا كانت ردة فعله أكبر من ما يستحق الموضوع،
يا الله.
فربما أن الإنسان ممكن تكون في حادث، فهو أو يقلق من حادث معين، حادث بسيط، ولكن أن يقلق لهذا الحادث لمدة أسبوع أو شهر أو ربما شهرين ويفقد النوم ويفقد الشهية بالرغم أن الحادث بسيط، فهذا يعتبر قلق مرضي. أما إذا لا قدر الله كان هناك حادث كبير، لا زال هناك تبعات للحادث، وهو يقلق وبردة فعل لقلقه بدأ يبحث عن كيف يساعد نفسه، كيف يحمي نفسه من تبعات الحوادث أو يحمي نفسه من حوادث مستقبلية، فهذا لا يعتبر قلق مرضي.
جميل.
ثم لو نضيف أيضا أن القلق الشديد يؤدي إلى الاكتئاب،
يصل بالإنسان إلى الاكتئاب وإلى مرض ربما يهدد حياة الإنسان.
نعم، وربما حتى إلى أفكار يفضل أن ينهي حياته أو حياته تنتهي بسبب ضغط هذا القلق المرضي في حياته. فإذا سبب القلق في تدهور في الوظائف الحياتية، أو كان القلق مستمرا لدرجة أن غير قادر على القيام على مواجهة الحياة، أو ربما أدى إلى الاكتئاب وربما إلى أفكار انتحارية، طبعا هذا يعتبر قلق مرضي وضرورة أنه يحتاج إلى علاج.
دكتور، هناك بعض الأنماط من الشخصيات التي يقرأ ما بين السطور، وربما يبالغ في فهم أمور غير موجودة أصلا، وربما يفخم أو يعظم أمور ربما هي من صنع خيالاته.
نعم.
يعني ربما تقول الزوجة كلمة يفهم منها أنها تريد الانفصال، ربما مديره يقول كلمة عادية جدا يفهمها الجميع بمنتهى البساطة ويفهمها أنها إشارة ضمنية له هو تحديدا دون غيره. هذه الشخصيات التي تفخم الأمور، هل لديهم وسواس قهري أم لديهم قلق معمم أم لديهم ماذا؟
الشخصية القلوقة، هم لديهم الشخصية القلوقة اللي ممكن بالعامية أو باللغة الدارجة يسمونها الحساسة.
نعم.
يقولك أنا حساس، أو الشخص الفلاني يتحسس كل ما قلنا له كلمة أو كل ما سمع خبر معين تحسس من الموضوع، أي أن كانت لردات فعل غير مناسبة. هي فكرة أن الشخص ممكن يقول أن أنا حساس، الفكرة أن أنا ردات فعلي أكبر بكثير من المطلوب أو،
نعم.
أو الحدث نفسه.
نعم.
وهذه الشخصيات طبعا أكثر عرضة للإصابة باضطرابات القلق المعمم. عادة هذه الشخصيات مشكلتها الأساسية أنهم دائما يتوقعون الأسوأ، سواء هو كان ناتج عن تربيتهم منذ طفولتهم أو نشأتهم، أو ناتج عن الحوادث أو الأمور اللي حصلت لهم في حياتهم، أو ناتج عن نمط تفكيرهم نموا في لنفسهم، إن دائما يكون الأسوأ سيحصل. بمعنى إذا أتى المدير ربما بعث بريد إلكتروني تنبيه بسيط، نعم. وكلنا ربما وصلتنا
نفس الرسائل،
نعم، رسائل تنبيهات من المدير، لا يعني أن الشخص سوف يخسر وظيفته. أما بالنسبة للشخص القلوق اللي ذو الشخصية القلوقة أو الحساس، إذا ربما حتى إذا لم يسلم عليه أو يصبح عليه المدير، ربما أخذ يأخذ بالأيام والأسابيع أن ربما يخسر وظيفته. وهذا طبعا حتى بالنسبة للأمور الأخرى، ربما الأمور المادية إذا خسر مبلغا بسيطا بالرغم من أن وظيفته مستقرة ليس لديه مشاكل أخرى مادية، ربما فكر في الأسوأ أنه سيزداد فقرا أو سيفقد ماله ويكون فقيرا وعائلته ربما تعاني، برغم أن هذه المخاوف ليست حقيقية أو ليست واقعية. فمهم لما يكون لدينا فكرة أو ردة فعل مرتبطة بالقلق لحدث معين، السؤال الأول، هل هذا الحدث أو هذا القلق طبيعي؟ هل ردة فعلي أنا اتجاه هذا الحدث مناسب؟ إذا كان غير مناسبا، هل أستطيع التخلص من هذا التفكير؟ إذا لم أستطع التخلص، هل هذا التفكير مستمر معي؟ إذا طبعا مستمر معي وبدأ يؤثر عليه سلبا، إذن هنا ممكن نشخص الشخص باضطرابات القلق ومن ثم التوجه لطلب
دكتور. هناك من يدعي بأن المسألة ربما تكون وراثية، وهناك من يدعي بأن لديه اختلالات كيميائية معينة في جسده وأن هذا ما يؤثر عليه، وهناك من يدعي بأنها وسائل التربية التي تربى عليها من والد أو والدة لديهم نفس هذا السلوك. أي تلك النقاط نعتبرها صحيحة بدرجة كبيرة في التأثير على الإنسان ليتحول إلى إنسان مريض بالقلق؟
نعم، هنا تكون حسب المعلومات اللي لدينا. طبعا القلق خصوصا القلق الشديد وراثي، النسبة والتناسب أو طريقة انتقال من الوالدين إلى الطفل أو إلى الشخص غير موثق علميا حاليا، لكن هي واضحة في الأبحاث اللي ارتبطت بالعوائل بالآباء خصوصا الأمهات المصابين بالقلق، وأن أبنائهم يكون عرضة للإصابة بالقلق بشكل أكبر.
هناك جينات معينة تحمل نفس
الجينات نفسها غير معرفة، نعم. لكن هناك واضح أن مجموعة من الجينات
الاستقراء
جميل. وهذا حتى نحن نلاحظه في عيادتنا، أن تحصل أن بعض العوائل تجد أن عدد كبير من أفراد نفس العائلة مصابين بالقلق وربما يتعالجون في العيادة، وكل طبيب يعني على معرفة بهذه العوائل.
لكن اختلال المادة الكيميائية داخل جسم الإنسان أو الوظائف الحيوية داخل الإنسان لهذا القلق الذي يستمر معه لفترة من الزمن، نعم. هل ذلك عامل تأثير على الإنسان؟
نعم، اللي هو نفس تقريبا هي نفس مادة السيروتونين المرتبطة باضطرابات الاكتئاب، لكن هنا تكون موقعها مرتبطة بموقع الدماغ اللي بالنسبة للقلق،
تفكير والعقل.
لكن في نفس الوقت النشأة مهمة جدا،
التربية نعم،
لأن القلق عكسها الطمأنينة.
الله.
فلما الطفل يحصل على الطمأنينة الطبيعية وليس الحماية الزائدة، الطمأنينة الطبيعية من الولادة من 3 أشياء، الإنسان يتعلم الطمأنينة، يتعلم الطمأنينة بالدفء اللي هي حضن الطفل أو الوليد الجديد، الرضاعة الطبيعية طبعا يعطي الطمأنينة، ومن ثم الأحضان أو اللمس. هذه 3 أمور الأطفال يتعلمون أو الإنسان يتعلم منها الطمأنينة خلال نشأته حتى منذ الولادة،
نعم.
إذا صار أي خلل في هذه الأمور 3، إذن الطمأنينة عنده تكون غير مستقرة أو ربما غير متواجدة، ومن ثم يبدأ القلق. إذا تم تركيز بطريقة سلبية ونما عند الطفل القلق سواء بالإهمال أو بالعنف، أو سواء جسدي أو بالعنف اللفظي، أو حتى بعدم بعدم تلبية رغبات الأساسية مثل العطش أو الجوع أو البرد أو الطقس أو الحرارة، إذن يبدأ عند القلق من الطفولة. فالطفل الذي يبكي كثيرا حتى يحصل على رضعته من والدته يكون يزيد عنده نسبة القلق، مقابل الطفل الذي يحصل على رضعته في الوقت المناسب ويحصل على حضنه من الأم في الوقت المناسب وتلبى حاجته من سواء الملبس أو حتى من تنظيف هذا الطفل.
جميل.
فالنشأة مهمة جدا في عدم الوقوع في اضطرابات القلق أو الوقاية.
هذه النشأة دكتور القلق. لكن لو نظرنا إلى تنشئة الإنسان لعلنا نجد الآن بعض الأسر تربي الأبناء على فكرة أنه سيعيش في غابة وأن المجتمع وأن الحياة تحتاج منه إلى أن يكون وحشا كاسرا حتى لا يكسر له ناب ولا يلوى له ذراع. فإذا جاء الابن في أيام الدراسة وحكى أن هناك بعض الأطفال يتنمرون أو يكيدون له، نجد أن الأب ربما يجعل لابنه حماية أو يجعل له عضد أو يجعل له قوة أو يذهب إلى المدرسة أو يقول له استعن بفلان أو فلان يكون معك. وهذه المسألة لا نربي فيها أبنائنا على صحيح الدين في هذه المسألة كما قال جعفر الصادق بأنه إذا الذين إذا قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لم نعلم الأبناء أن يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، لم نعلم الأبناء بأنه يستعين ويلوذ بالملك سبحانه وتعالى، وأننا نربيه على أن يظل قلقا وأنه يتربص بمن يتربص به وأن يأخذ حقه بذراعه، وأن هذه الأمور التي تصيب الإنسان بشيء من قلق في الحياة متكرر، لأن الإنسان إذا ظل في هذا الصراع لن ينتهي، والصراعات تعلم أنها متجددة ومتكررة وتكبر مع الإنسان باختلاف مراحله. كيف نقوم تلك الفكرة ونقيمها في الأسرة؟
الفكرة اللي تفضلتم فيها هي يمكن شوية مختلفة، العكس المسبب للقلق اللي هي الحماية الزائدة. بمعنى إذا تنمر على طفل وهذا الطفل عارف أن أبوه أو عائلته بيحمونه حتى لا يتعرض للضرب، أو ربما هو يلجأ للمدرسة والقائمين في المدرسة يحمون من التنمر، هذا يساعد في الطمأنينة وبالتالي يخفف القلق. المشكلة إذا حس الطفل أو في نشأته أن ليس هناك من يساعده أو يقف معه أو حتى يحميه، هنا يبدأ القلق، خصوصا أن التنمر جزء من القلق مثل ما تفضلت، في أمور تحصل في الحياة. فالأفضل أن الإنسان يتعلم مهارات كيف يتفادى هذه المشاكل، وإن حصلت يلجأ للطرق المشروعة أو الصحيحة. بمعنى إذا طفل تعدى على طفل لا، ليس الحل أن يتعدى عليه مجددا.
لذلك هو السؤال التالي دكتور بعد إجابتكم الجميلة، وهل تظل تلك الحماية مستمرة مع الإنسان طيلة حياته، والإنسان في كل مناحي الحياة يشعر بأنه هناك حقوق لا تؤخذ إلا بالقوة، ولكن هو لا يملك تلك القوة في كل الأمور، فمتى يكون
ولكن
هو
هناك صح؟ جهات معينة تحافظ على حقوقه، وهنا تأتي الطمأنينة، وهنا يأتي الأمن أو الأمان، لما تحس أن تذهب فرضا إذا دولة معينة وهناك من يقف في صفك، مقارنة عندما تذهب لزيارة دولة معينة أنت في قلق شديد.
نعم.
لأن أنت على علم أن ليس هناك
حماية قانونية لك.
نعم.
في أمور الحياة.
فهذه النقطة مهمة جدا تربيتها في أطفالنا، ولكن نبتعد عن الحماية الزائدة. الحماية الزائدة اللي تسبب القلق، بمعنى إذا تنمر أحد الأطفال على طفلي إذن أحميه لدرجة أني أرسل معه مساعد أو مساعدة، أو أني أنا أقوم حتى ربما أذهب للمدرسة وأنذر الجميع بأن هذا ابني أو بنتي.
تهديد.
نعم تهديد. وهنا لا يتعلم الطفل طريقة التعامل مع العالم الخارجي. الحماية الزائدة يسبب القلق، لأن في نهاية المطاف يجب على هذا الطفل أو المراهق أو الشاب أن يخرج من الحماية.
جميل.
فإن لم تكن لديه مهارات يساعده على مواجهة العالم بكل ما هو متواجد في العالم من جيد أو سيء، من طمأنينة أو من خوف، يصاب بالقلق.
جميل. المسألة الثانية دكتور، وما دمنا فتحنا في تلك الكلمة الرائعة لجعفر الصادق عندما قال عجبت لمن جمع له الناس أو مكر له الناس فلم يفزع إلى قول الله سبحانه وتعالى حسبي الله ونعم الوكيل. الجملة الثانية أن الإنسان إذا أصابه غم أو حزن في الحياة نتيجة ربما هو أخطأ خطأ معين، أو ربما يخشى من شيء معين، أو ربما مر به شيء في عقله الباطن قديم لا يعلم كيف استرعاه أو استدعاه ذلك الحزن مرة أخرى. ربما الآباء أيضا في تربية أبنائهم يقولون أنت تبالغ، أنت طفل حزين وكئيب ولا تحب الفرح وأنت دائما تتحدث في أمور حزينة. وأيضا نعود لكلمة جعفر الصادق بأنهم لم يذهب إلى قول الحق سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لأن الحق قال بعدها فاستجبنا له ونجيناه من الغم. بعد الفاصل دكتور تسمح لنا، في حالة حزن الأبناء أو غمهم نتيجة فعل معصية أو ارتكاب خطأ معين كيف نعالج هذه المسألة حتى لا يصابوا بقلق مرضي؟ بعد الفاصل نكمل مستمعينا في كل مكان، فاصل ونعود فابقوا معنا.
استشارات نفسية